والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 37 من كتاب الأذكار. قال: باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه. يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا: وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه ونحو ذلك استحب له أن يحدث الناس بذلك، وإذا رأى ما يكره من سواد وجهه ونتن ريحه وتغير عضو وانقلاب صورة ونحو ذلك حرم عليه أن يحدث أحدا به، فإنه كما يستر الحي يجب ستر الميت. ثم أيضا الحي إذا فضح بشيء ربما يعتذر، أما الميت أن له العذر، فلذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على ستر أخيه حيا وميتا. قال: واحتجوا بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، ضعفه الترمذي. فيه عمر بن أنس المكي منكر الحديث كما قال الترمذي. قال: وروينا في السنن الكبير للبيهقي عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، فحسنه العلامة الألباني عن أبي أمامة. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. ثم إن جماهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرته، وقال أبو الخير اليمني صاحب البيان منهم: لو كان الميت مبتدعا مظهرا للبدعة ورأى الغاسل منه ما يكره، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. إن كانت بدعته مكفرة أو كان تغيره لما يعلم من إنكاره شيء معلوم من الدين، أما إذا كانت المسألة تتعلق بغير ذلك فالمسلم يستر على أي حال كان. وفيه فضل غسل الميت مع الكتم عليه، وأن المغسلين أمناء فينبغي أن يرعى الأمانات. قال: باب أذكار الصلاة على الميت. اعلم أن الصلاة على الميت فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وإذا تركها جميع الناس أثموا، وكذلك غسله وتكفينه ودفنه. وهذا كله مجمع عليه، وفيما يسقط به فرض الصلاة 4 أوجه. أصحها عند أكثر أصحابنا يسقط بصلاة رجل واحد، والثاني يشترط 2، والثالث 3، والرابع 4، سواء صلوا جماعة أو فرادا. وأما كيفية هذه الصلاة فهي أن يكبر 4 تكبيرات ولا بد منها، وذهب بعضهم إلى 3 لكن لا دليل معهم على ذلك. فإن أخل بواحدة لم تصح صلاته، وإن زاد 5 فببطلان صلاته. وجهان لأصحابنا: الأصح لا تبطل، لأنها قد ثبتت في مسلم من حديث زيد بن أرقم، ولو كان مأموما فكبر إمامه 5، فإن قلنا إن 5 تبطل الصلاة فارقه المأموم كما لو قام إلى 5، وإن قلنا بالأصح إنها لا تبطل لم يفارقه ولم يتابعه على الصحيح المشهور. وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يتابعه، فإذا قلنا بالمذهب الصحيح إنه لا يتابعه فهل ينتظره ليسلم معه أم يسلم في الحال؟ فيه وجهان: الأصح ينتظره. وقد أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في شرح المهذب. ويستحب أن يرفع اليدين مع كل تكبيرة، هذا مذهب ابن عمر، وكذلك قول ابن عباس، ولم يوجد لهم مخالف، وهو اختيار شيخنا يحيى في القول الأخير. ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. وأما صفة التكبير وما يستحب فيه وما يبطله وغير ذلك من فروعه، فعلى ما قدمته في باب صفة الصلاة وأذكارها، أي يقول الله أكبر. وأما الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ويستحب أن يأتي قبلها بالاستعاذة، وأما دعاء الاستفتاح فلا يأتي به، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الثالثة يدعو للميت، والواجب منه ما يقع عليه اسم الدعاء، ولو قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه ثم سلم لكان دعاء. وأما الرابعة فلا يجب بعدها ذكر أصلا، ولكن يستحب ما سأذكره إن شاء الله تعالى. واختلف أصحابنا في استحباب التعود ودعاء الاستفتاح عقب التكبيرة الأولى قبل الفاتحة، وفي قراءة السورة بعد الفاتحة على ثلاثة أوجه: أحدها يستحب الجميع، والثاني لا يستحب، والثالث وهو الأصح أنه يستحب التعود دون الافتتاح والسورة. واتفقوا على أنه يستحب التأمين عقب الفاتحة، نعم يؤمن في نفسه. قال: وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. وقوله سنة في معنى قول الصحابي من السنة كذا وكذا، أي أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن أبي داود قال: إنها من السنة، فيكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر وعرف في كتب الحديث والأصول. قال أصحابنا: والسنة في قراءتها الإسرار دون الجهر، سواء صليت ليلا أو نهارا. هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا، وقاله جماعة منهم إن كانت الصلاة في النهار أصر، وإن كانت في الليل جهرا. الذي عليه العمل أنه يسر في صلاة الجنازة بليل أو نهار. وأما التكبيرة الثانية فأقل الواجب عقبها أن يقول اللهم صل على محمد، ويستحب أن يقول على آل محمد، ولا يجب ذلك عند جماهير أصحابنا، ولو أتى بالصلاة الإبراهيمية لكفى وهو أحسن. وقال بعض أصحابنا: يجب وهو شاذ ضعيف، ويستحب أن يدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات إن اتسع الوقت له، لأن أصلا صلاة الجنازة هي دعاء، فإن كان الإمام يطيل في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والمأموم لا يحسن إلا ما يذكر، فله أن يدعو بعدها، فصلاة الجنازة كلها دعاء. قال: نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، ونقل المزني عن الشافعي أنه استحب أيضا أن يحمد الله تعالى، وقال باستحبابه جماعة من الأصحاب وأنكره جمهورهم. فإذا قلنا باستحبابه بدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، فلو خالف هذا الترتيب جاز وكان تاركا للأفضل. ربما إذا كان يصلي خلف إمام، إذا أراد أن يأتي بهذه الأمور ربما الإمام فاته، ولذلك ينبغي أن يأتي بالفاتحة ثم يأتي بما ثبت به الدليل. وجاءت أحاديث بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رويناها في سنن البيهقي، ولكني قصدت الاختصار في هذا الباب، إذ موضع بسط كتب الفقه، وقد أوضحته في شرح المهذب. وأما التكبيرة الثالثة فيجب فيها الدعاء للميت، وأقله ما ينطلق عليه الاسم كقولك رحمه الله، أو غفر الله له، أو اللهم اغفر له، أو ارحمه، أو الطب به، ونحو ذلك. وأما المستحب فجاءت فيه أحاديث وآثار، فأما الأحاديث فأصحها ما رويناه في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة جنازة فحفظت من دعائه وقوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لأنه دعاء جامع. وهذا أجمع الأدعية التي يؤتى بها، وأصح الأدعية التي يؤتى بها في الصلاة على الجنازة، فينبغي للمسلمين أن يحفظوه ويحفظوه من يليهم. قال: وفي رواية لمسلم: وقيه فتنة القبر وعذاب النار. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وهذا حديث عظيم ويصح بطرقه، وأما بطريق واحدة فلا يثبت. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورويناه في سنن البيهقي وغيره من رواية أبي قتادة، ورويناه في كتاب الترمذي من رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبو الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، أصح الروايات في حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه. قال البخاري: وأصح الشيء في الباب حديث عوف بن مالك، ووقع في رواية أبي داود: فأحيه على الإيمان وتوفه على الإسلام. والمشهور في معظم كتب الحديث: فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيمان، كما قدمنا. وهذه الأدعية المخصصة ليست على الوجوب، وإنما المسلم يدعو لأخيه المسلم وليخلص له بالدعاء كما سيأتي. قال: وروينا في سنن أبي داود بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ورويناه في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قضيت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا الشفعاء فاغفر له. ولا بأس بهذا الدعاء الطيب. فالمصلي على الميت يعتبر شافع له عند الله، وهذا من الشفاعات الممدوحة. من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وروينا في سنن أبي داود بن ماجه عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا أيضا ثابت. واختار الإمام الشافعي رحمه الله دعاء التقطه من مجموع هذه الأحاديث وغيرها، فقال: يقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائها فيها وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم بها، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزل به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد به إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقيه فتنة القبر وعذابه، وقيه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. هذا نص الشافعي في مختصر المزني رحمهم الله. الأصح والأفضل أن يأتى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء جامع، وإن كان قليل الألفاظ فهو عظيم المعاني. قال أصحابنا: فإن كان الميت طفلا دعا لأبويه فقال: اللهم اجعله لهما فرطا، واجعله لهما سلفا، واجعله لهما ذخرا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره. لكن قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دعا له وقال: اللهم قه من عذاب القبر وفتنة القبر. فالصغير كذلك يدعى له. ولا بأس أن يؤتى بحديث: اللهم اغفر لميتنا، لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. وقال الباقون: هذا لا نعم هذا لفظ ما ذكره أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا في كتابه الكافي، وقاله الباقون بمعناه وبنحوه. قال: ويقول معه: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. قال الزبيري: فإن كانت امرأة قال: اللهم هذه أمتك، ثم ينسق الكلام والله أعلم. وأما التكبير الرابعة فلا يجب بعدها ذكر بالاتفاق، ولكن يستحب أن يقول ما نص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي. قال: ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أو يدعو للمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات. قال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا: كان المتقدمون يقولون في الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وليس ذلك بمحكي عن الشافعي، فإن فعله كان حسنا. قلت: يكفي في حسنه ما قدمناه في حديث أنس في باب دعاء الكرب والله أعلم. الباب واسع، والأفضل أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ويحتج للدعاء في الرابعة بما رويناه في السنن الكبرى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة الله 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة. أظن الحديث هذا فيه كلام. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر 5، ثم سلم على يمينه عن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: أبو عبد الله، هذا حديث صحيح. قال: فصل. وإذا فرغ من التكبيرات وأذكارها سلم تسليمتين كسائر الصلوات، لما ذكرناه من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وذهب بعضهم إلى أنه يسلم تسليمه، وهذا الذي يعمل به في الحرم، وعليه آثار عن الصحابة والتابعين. وحكم السلام على ما ذكرناه في التسليم في سائر الصلوات، هذا هو المذهب الصحيح المختار، ولنا فيه هنا خلاف ضعيف تركته لعدم الحاجة إليه في هذا الكتاب. ولو جاء مسبوق فأدرك الإمام في بعض الصلاة أحرم، فأدرك الإمام في بعض الصلاة أحرم معه في الحال، وقرأ الفاتحة ثم ما بعدها على ترتيب نفسه، ولا يوافق الإمام فيما يقرأه، فإن كبر ثم كبر الإمام التكبيرة الأخرى قبل أن يتمكن المأموم من الذكر سقط عنه كما سقطت القراءة عن المسبوق في سائر الصلوات، أما قراءة الفاتحة تجب. وإذا سلم الإمام وقد بقي على المسبوق في الجنازة بعض التكبيرات لازمه أن يأتي بها مع أذكارها على الترتيب، هذا هو المذهب الصحيح المشهور عندنا، ولنا قول ضعيف أنه يأتي بالتكبيرات الباقيات متواليات بغير ذكر، والله أعلم. إذا كان قد أتى بالأدعية فيأتي بالتكبيرات متوالية، وإذا كان لم يأتي بالأدعية فإنه يأتي بها ثم يأتي بما بعدها من الذكر وهكذا. فباب صلاة الجنازة يعني الأصل فيه أنه للدعاء، ويؤتى به في الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، وفيها التوسل إلى الله عز وجل بما يكون سببا لاستجابة الدعاء، وبالله التوفيق.